أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات في جميع بقاع الأرض ولعلمائنا العاملين ولجميع مراجعنا العظام حفظهم الله. وفي هذه الليلة المباركة نخص بالذكر والمباركة لإمامنا وصاحب زماننا الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. بهذه المناسبة الغراء، مناسبة المبعث النبوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما اعتدنا في ذكرى أو الذكريات المفرحة لأهل البيت صلوات الله عليهم، نذكر بعض الأبيات مدحا فيها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا لبيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بعث الهدى فالكائنات ضياؤه وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ والملائك حوله للدين والدنيا بمحمد بشراء صلوات. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء يا خير من بعث في الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا صلوات. بك يا بشر الله السماء فزينت وتضوعت بك الأرض في بعثتك مسكا في الغبراء بعث الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة أفضل المصلين على نبينا الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين هذه الليلة ليلة المبعث في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الله عز وجل بعث للأنام رسولا من البشر حتى أن البشر يتأثرون ويقتدون به باعتباره أن هذا الإنسان هو مثلهم في هذه الليلة هناك عدة جوانب سوف نبينها من جملة الأمور مسألة الفرق بين الإسراء والمعراج والبعثة باعتبار أنه هناك الكثير من المؤمنين يعتقدون بأن هذه الليلة هي كذلك ليلة الإسراء والمعراج إلا أن الصحيح أن هذه الليلة هي ليلة البعثة ولذا إذا رجعنا إلى المسلمين نجد أن هناك كلام كثير في مسألة الإسراء والمعراج وخصوصا التوقيت متى الإسراء والمعراج وهذا الكلام الكثير قد يكون راجع إلى مسألة ألا وهي تكرر أو تكرار الإسراء والمعراج يعني مثلا أكو بعض الروايات تقول أن الإسراء والمعراج مرة وبعض الروايات تبين أن الإسراء والمعراج حصل 120 مرة فهناك روايات كثيرة ولذا بعضهم قال أن الإسراء والمعراج في اليوم السابع من ربيع الأول هناك من قال لا وهذه كلها أقوال علماء سواء من العامة أو حتى من الخاصة فالخلاف الحاصل حاصل بين العامة أنفسهم وكذلك حتى بين الخاصة أنفسهم كما بينا قول يقول بأنه في ليلة السابع من ربيع الأول قول آخر لا يقول في ربيع الأول ولكن في السابع عشر هناك كذلك من الأقوال أنه في ربيع الثاني في السابع والعشرين وهناك قول رابع أنه في السابع والعشرين من الرجب من شهر الرجب ولذا بعض المحققين يرجئون أن هذا الاختلاف الحاصل والكثير المتكثر بين العلماء بسبب تكرار الإسراء والمعراج ولذلك الواحد إذا يرجع إلى هذه الروايات يجد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية أنه أسري به من بيت المقدس في رواية أخرى لا أنه حتى من المدينة تم الإسراء فبالتالي هذا الكلام المتعدد طبيعة الحال سوف يعود بالاختلاف في الأمة عن موعد ذلك الإسراء والمعراج. ولكن إذا نجي إلى المبعث لا نجد أن هناك إطباق. مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقولون أن المبعث حصل في 27 من رجب، وهذا اتفاق بين العلماء. هذا من جانب. من جانب آخر كذلك البعض يسأل أنه الإسراء والمعراج هذا الذي نحن لسنا أساسا بصدده، ولكن من باب الفائدة نذكره. الإسراء أيها الأخوة يكون في الأرض، والمعراج من الأرض إلى السماء. لذلك الآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا أساسا الآية كذلك تبين بأنه هناك إسراء حاصل من وين؟ من البيت الحرام. رواية بينت المدينة، رواية بينت بيت المقدس، الآية تبين وين؟ من بيت الحرام. هذا كله تابع لمسألة التكرار فيما يبدو لهذا الإسراء والمعراج. في الإسراء يذكر أنه إجا جبرائيل صلوات الله عليه، أخذ النبي صلوات الله عليه وعلى آله بداية إلى كوفان، ثم أخذه إلى سيناء، ثم بعد ذلك إلى بيت لحم، ثم وصل بيت المقدس. وفي كل موضع يذكر أنه كان الرسول ينزل ويصلي في تلك المواضع. طبعا هذه الأماكن نتكلم وين؟ الإسراف وين؟ على الأرض. ولكن إذا نتكلم عن المعراج لا، هناك موضوع البراق. رسول الله صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماوات. في ذلك العروج رأى ما يجري في بعض تلك السماوات، يعني من إحدى المواقف في السماء الرابعة التفت وإذا ملك عنده لوح مضيء ينظر فيه، سأله من هذا يا جبرائيل؟ قال له هذا عزرائيل ينظر في الناس. وهكذا كذلك موضوع بيت المقدس. ولذا البعض يجي يسأل يقول بيت الحرام أسري بالرسول إلى بيت المقدس من حيث الإسراء. نعم هناك بعض الروايات، نعم، ولكن ليس المعراج. من هنا يكون احنا نلتفت إلى هذه المعاني. المعراج لا يختلف. هناك تبين الروايات أن هناك كذلك بيت للبيت المقدس، ولكنه بمحاذاة الكعبة المشرفة. هذه الكعبة هناك بمحاذاتها بيت يسمى ببيت المقدس، وتلك الكعبة التي يذكر وتسمى بضراح، وهناك مسرى الملائكة يلتفون يطوفون حولها. ومن الروايات كذلك تبين بأنه هناك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالأنبياء، جمع الله له الأنبياء وصلى بهم باعتبار أنه خاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة إلى الإسراء والمعراج من باب الفائدة. وإلا نحن في هذه الليلة كلامنا عن المبعث النبوي. وبطبيعة الحال الله عز وجل بعث الأنبياء منذ آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله. هؤلاء الرسل بعثهم من أجل غاية، ألا وهي الهداية، هداية الناس. وتلك الهداية لازمها العبادة. ولذلك تجد في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بالعبادة تكون الهداية. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء إلى قومه وأراد أن يصدح بتلك الرسالة، كيف كان وضع أولئك القوم؟ الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها تبين هذا الجانب الحقيقي والمر، ولذا الزهراء استخدمت هذه العبارات التي سوف نذكرها حتى تبين أنه أساسا رسول الله حينما بعث أخذ بيد الناس من الغواية ومن الضلالة إلى الهداية. ولذلك تجد أنه صلوات الله عليها حينما وقفت في ذلك المسجد تخاطبهم، قالت لهم وأشهد أن أبي محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله. طبعا كل هذه العبارات لها معان وبحاجة إلى كذلك حتى بحث. اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه. شلون كان وضع الخلائق آنذاك؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة. أما وضع قريش شلون كان؟ فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ظلمها، وقام في الناس بالهداية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم على الطريق المستقيم. الزهراء صلوات الله عليها حينما خاطبتهم تريد منهم أن يعرفوا أنه الذي وصلتم إليه من الهداية كان من خلال أبي رسول الله. جاءهم وهم عكف على نيرانهم يعبدون الأوثان، وحينما تقول الزهراء صلوات الله عليها فرأى الأمم فرقا في أديانها، هذه بلاغة، وهذا يعني أن الأمة كانت ممزقة. ولذا حينما جاء لهم رسول الله صلى الله وصلوات الله عليه وفي القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا، وحتى الزهراء صلوات الله عليها في نفس خطبتها حينما قالت لهم أن إمامتنا أمان من الفرقة، كل ذلك لأنهم كانوا فرقا عكفا على نيرانهم يعبدون الأوثان. هذه كانت وضعية الأمة، هذا إن صح، وإلا الزهراء صلوات الله عليها سمتهم أمم، لم يكونوا أمة حتى يطلق عليهم. نعم بعد أن جاء رسول الله بالإسلام صح أن نسميهم بأمة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما بدأنا بالآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طبعا بعد أن بعث الله نبيه بين للناس أنه بعث رسولا، فكما أن هناك بداية للبعثة فكذلك هناك خاتمة لها، وسوف نبين بداية البعثة كما سوف نبين نهاية تلك البعثة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند البعض أنه حينما بعث أو البعض يعتقد حينما بعث أصبح بعد ذلك نبيا، والحال أن الرسول صلوات الله عليه كان نبيا ولم يكن رسولا. ولذا نعم يمكن أن نقول كان رسول الله نورا ولم يكن نبيا، نعم على هذا النحو ممكن، لأن النبوة مترتبة متقدمة رتبة على النور. نتكلم عن الجانب الفلسفي المنطقي، يعني لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ أول ما خلق الله نور نبيكم، هذا أول شيء خلقه. نعم بعد أن خلق ذلك النور قد العقل ما يدرك تلك الرتبة، ولذا يأتي البعض يقول أول ما خلق الله عز وجل نبيه كان نبيا. الكلام هنا لأنه حينما نحلل أو حينما ندخل في العمق أكثر، نعم حينئذ تتبين لنا هذه المسائل وهذه المعاني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يبين بأنه آدم صلوات الله عليه نعم خلق، ولكن يقول كنت نبيا وآدم بين الطين والماء. ليس فقط رسول الله صلى الله عليه وآله، بل حتى الأئمة صلوات الله عليهم. لذلك هذا النور حينما يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويقول كنا أنوارا وكنا حول العرش، فقال الله عز وجل ملائكته يا ملائكتي سبحوني، فقالت الملائكة لا علم لنا، فقال لنا سبحوني فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا. تعال معي أكثر، شوف هذا النور الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وآله، والذي الله عز وجل خلق النبوة من هذا النور. الرسول صلى الله عليه حينما يقول أول ما خلق الله نوري ثم خلق منه كل خير، هذه تفيد التعقيب أنه كل خير ومنه النبوة. ولذا حتى فاطمة صلوات الله عليه بعظمتها، ولذا تجد الرسول صلوات الله عليه يقول فاطمة بضعة مني. إذا تأتي إلى الحسين صلوات الله عليه، حتى الحسين تجد أنه الرسول صلوات الله عليه حينما يصل إلى الحسين يقول حسين مني، وهذا معلوم لأن الحسين صبطة. أي واحد منكم عنده ولد بيقول هذا الولد مني، ولكن كيف لك أن تتصور أن الرسول من الحسين، خصوصا إذا علمت بمقام الرسول. تعال معي مثلا إلى مقام رسول الله، أعطيك مقام واحد في الإسراء والمعراج. الرسول صلوات الله عليه تقدم، والرسول متعود دائما جبرائيل وياه مرافق إليه، قال له أخي جبرائيل أتخذلني تتركني في هذا المكان؟ قال له يا رسول الله إنك وطأت موطئا لم يطأه أحد من السابقين ولن يطأه أحد من اللاحقين، ولو تقدمت معك خطوة واحدة لاحترقت. ثم يأتي رسول الله ماذا يقول؟ وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا لا يتصور إلا أن الحسين ورسول الله من نور واحد. لذلك الرسول صلوات الله عليه لم يدع بعد مجال أكثر للتأمل، ذهب إلى أمير المؤمنين وهو أبو الأئمة صلوات الله عليهم، فقال أول ما خلق الله نورا فانفتق ذلك النور فكان نور محمد وكان نور علي. هذا النور هو الذي خلق الله ببركته كل شيء. ولذلك حتى إذا ترجع إلى دعاء الكساء: وما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لمحبتي. هؤلاء الذين ذكرناهم، نعم هذا النور كان بداية موجود رتبة متقدم على مسألة النبوة، وإلا النبوة كانت موجودة عند الخاتم صلوات الله عليه قبل البعثة، بل حتى قبل أن يولد رسول الله محمد. اللهم صل على محمد. من هنا يتبين أنه رسول الله صلوات الله عليه، وكما يقول أمير المؤمنين فيه أنه كان لرسول الله منذ صغره ملك يلازمه يسلك به إلى المكارم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمى بالصادق الأمين عبثا، إلا أنه كان فعلا الصادق وصاحب الأخلاق الحميدة: إنك لعلى خلق عظيم. هذا الجانب هو الذي أوجده الله عز وجل الخاتم صلوات الله عليه. ولذا الزهراء عليها السلام حينما تبين أنه اصطفاه قبل أن يسميه، أو اصطفاه قبل أن يجتبله، هذا الاصطفاء أيها الأخوة بطبيعة الحال، إحنا إلى الآن ما إجينا إلى موضع البعثة، هذه كلها مقدمات للبعثة. كما أنه إذا تأتي إلى مريم صلوات الله عليها: يا مريم إن الله اصطفاك. والاصطفاء لا يكون إلا أن تكون تلك الشخصية مؤهلة. يعني مثلا حينما يتكلم القرآن عن مريم: إن الله اصطفاك، هذه مريم مؤهلة من الناحية الوراثية، كما يقول علماء الاجتماع أن الشخصية أكو عنصران: عنصر وراثي وعنصر بيئي اكتسابي. مريم عندها الجانب الوراثي وعندها الجانب الاكتسابي. الوراثي هي كانت بنت أنبياء. إذا تجي إلى الجانب الاكتسابي، القرآن يعبر عنه عن مريم: الشخص الذي رباها، الشخص الذي ترعرعت عنده، وكفلها زكريا. فإذا العنصران كانا متوفران عند مريم. إذا تجي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام هنا حينما نقول الجانب أو الجنب الوراثي هذا مجاز، وإلا من كان نورا وخلق ببركة هذا النور كل شيء، فهنا الكلام عن رتبة متقدمة عن الوراثة، والوراثة جنب متأخر عن هذا النور. فنور رسول الله من نور الله عز وجل. وحتى إذا تأتي إلى الجنب الاكتسابي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذي رباه؟ أبو طالب، الذي يقول فيه علي بن أبي طالب عليه السلام: لو أن والدي وقف في المحشر ليشفع لجميع الخلائق لشفعه الله. هذا أبو طالب. إذا تأتي إلى المرأة الذي ربته فاطمة بنت أسد، ترعرع عندها كبر، هذه المرأة أي عظمة حتى تفتح جدرانها الكعبة وتتفتق من أجل هذه المرأة كرامة لها حتى تدخل إلى باطنها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وأعظمهم، ولذا كان نبيا، نعم صاحب خلق أمانة قبل أن يبعث. حينما جاء الأمر الإلهي له لرسول الله صلى الله عليه وآله، وليس ذلك الأمر الذي يذكر في بعض الأحيان حينما يقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. نور من نور الله يقول ما أنا بقارئ. والقرآن يقول ولقد رآه بالأفق المبين. لذلك خديجة صلوات الله عليها، علي بن أبي طالب عليه السلام، رسول الله حينما كان يتعبد على دين أبي طالب في غار حراء وأمامه كانت الكعبة، وفي أوقات أخرى كان يطلع يطوف حول الكعبة. هكذا كان رسول الله قبل البعثة. ثم بعد ذلك نعم نزل عليه جبرائيل صلوات الله عليه في أثناء حتى تلك العبادة. يذكر أن خديجة كانت تأخذ إليه الطعام، ولذلك البعض يقول أنه لا، خديجة رأت حتى نزول الوحي أول مرة على قلب الخاتم صلوات الله عليه. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل من خلال جبرائيل أن اذهب يا رسول الله واصدح برسالة السماء. طبيعة الحال في ذلك الوقت كان هناك وجهاء في قريش، منهم أبو طالب، منهم أبو سفيان وغيرهم، هؤلاء كانوا كبار القوم. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن بلغ 40 جاء إلى القوم، ولكن شوفوا التفتها، جاء إليهم من خلال علي بن أبي طالب. ارجع إلى روايات المسلمين جميعا، قال لعلي بن أبي طالب يا علي اذهب للقوم وادعوهم على وليمة. إلا أنه أمير المؤمنين شاف أن الوضع هذه الإدارة، رجع لرسول الله أنه وكأنه الوضع غير مناسب، وكانت حصلت تلك الوليمة. رسول الله فعلا لم يقم بذلك. المرة الثانية كذلك قال لهم، أو قال لعلي بن أبي طالب يا علي، نصا طبعا قال لعلي بن أبي طالب يا علي ادعوا القوم على وليمة. المرة الثانية هم كذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يبين، إلا أنه وجد أن الأمر غير متاح. التفت لعلي بن أبي طالب قال له أنه الأمر غير مناسب، خلنا نشوف وقت آخر. انتهت تلك الوليمة. في المرة الثالثة دعا علي بن أبي طالب عليه السلام القوم على كذلك وليمة. اجوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إليهم قال لهم هاتين الكلمتين، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وأنا مبعوث إليكم من ربي وربكم. تكلم عن التوحيد بكلمة بين أنه هو النبي، مبعوث إليكم من ربي وربكم، ثم لم يتركها، مباشرة قال لهم وأيكم يؤازرني في هذا الأمر ويكون خليفتي من بعدي. علي بن أبي طالب ضرب على صدره قال أنا يا رسول الله. ثم بعد ذلك القوم سكتوا، قال لهم أيكم يؤازرني ويكون خليفتي من بعدي. ثاني مرة هم علي بن أبي طالب يقول أنا يا رسول الله. كررها في المرة الثالثة وعلي بن أبي طالب يقول أنا يا رسول الله. التفت رسول الله لعلي بن أبي طالب وإلى القوم قال لهم إذن اسمعوا له وأطيعوا. أبو سفيان التفت إلى أبي طالب قال له يا أبو طالب إذن اسمع لولدك هذا الصبي وأطع، وكان ساخرا. علما أن القرآن ماذا يقول؟ وآتيناه الحكمة صبيا. القرآن يضرب لنا الأمثال لعل الإنسان يتعقل يتأمل. منذ ذلك الوقت ورسول الله صلى الله عليه وآله كان محاربا من قبل قريش، والرجل الذي وقف في قبال قريش من أجل إتمام الرسالة واستمرارها كان أبو طالب صلوات الله عليه. منذ أن جاء رسول الله وأبو طالب كان معه مرافقا ولمكانته، ولذلك أبو طالب صلوات الله عليه يقول بعض العلماء أنه في كثير من المواطن ما كان يظهر إسلامه أمام الملأ. إذا أنت تقرأ التاريخ تجد أبو طالب من جهة يدافع عن رسالة السماء، عن رسالة رسول الله، من جهة أخرى كذلك أهل قريش كثير منهم يطيعون أبو طالب. تجد أنه أبو طالب كان بطريقة ما يتعامل بالتقية مع أولئك، ولذلك أبو طالب ما إن رحل من الدنيا كانت هناك كلمة لرسول الله، كان يقول يا عم ما أسرع هؤلاء القوم في التغيير من بعدك. أول ما رحل أبو طالب صلوات الله عليه قوم أهل قريش جملة من الوجهاء تعاملوا مع رسول الله معاملة قاسية، وكانوا يؤذونه حتى بأبي وأمي كان يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، إلا أنه استمر في رسالته وأخذ يبلغها، وخصوصا مسألة الإمامة. نعم بين إلى اليوم تجد الصلاة مبينة وإن كان هناك خلاف حصل فيها بسبب البعض، الصيام اليوم موجود، كثير من المسائل موجودة، إلا أنه هناك مسألة جعلت هذه المسألة فارقا بين المسلمين وهي مسألة الإمامة، فهناك من جاء وتقبلها وهناك من قال لا. وهذا الأمر حصل أيها الأخوة ليس وليد سنين سابقة، وإنما كان وليد تلك اللحظة. ولذلك إذا ترجع إلى الروايات الموجودة عند الفريقين كانوا يقولون لقد رضينا أن تكون النبوة في بني هاشم وأما الخلافة فلا. فكانت الأمور على هذا النحو تجري. فتلك كانت بداية البعثة، ورسول الله استمر في بعثته في مخاطبة القوم عن علي بن أبي طالب. ولذلك إذا ترجع مثلا إلى الترمذي في صحيحه تبين عبارته أن هناك دلالة واضحة المعنى أن رسول الله بين وكرر في الأمر. ولذا بيوم من الأيام يجون للرسول صلوات الله عليه يقولون له يا رسول الله إن في علي زهو أو خيلاء أو مشاكل. رسول الله غضب تأذى فقال لهم ثلاث مرات ما لكم وعلي ما لكم وعلي ما لكم وعلي، ثم خاطبهم قال لهم ألا تعلمون أن عليا هو ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، وأنتم تعلمون هكذا يخاطبهم ألا تعلمون. هذا يبين أن رسول الله قد بين في كثير من الأحيان بعد بعثته عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كما أن هناك بعثة وبدايتها واستمرارها كذلك هناك خاتمة، إلا أنه أيها الأخوة هناك خاتمة واضحة وهناك خاتمة لم تستمر. نذكرها على نحو الاختصار أن الوقت بدأ يداهمنا. الخاتمة الواضحة حينما خاتمة البعثة يعني. حينما التفت رسول الله للقوم ولكثير من الحجاج، في بعض الروايات كانوا أكثر من 1000، كانوا مئات، قال لهم إني أوشك أن أدعى فأجيب. أنا خلاص وصلت إلى المرحلة التي سوف أخرج فيها من دنياكم، إني أوشك أن أدعى فأجيب الداعي، يعني ملك الموت. التفت إليهم قال فيهم: أيها الناس، أليس الله أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ كذلك. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هناك في بعثته علي، وفي خاتمة البعثة علي. وكذلك البعثة لا تتم إلا بعلي. ولذا إجا واحد قال لأمير المؤمنين: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، فقد أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم تنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. بعلي عليه السلام إتمام النعمة، وهي الجنة. بعلي عليه السلام إكمال الدين. بعلي عليه السلام رضا الرب الجليل على رسالة محمد. اللهم صل على محمد. هذا جانب. تعال معي حتى إلى الخاتمة التي أراد رسول الله أن يختم بها، رزية الخميس، كما يقول ابن عباس: وما أدراك ما رزية الخميس. هناك رسول الله صلوات الله عليه في خاتمة بعثته، رأسه في حجر أمير المؤمنين، التفت إليهم قال لهم: ائتوني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعدي أبدا. اختلفوا المسلمين إلى يومك هذا، ما هو الكتاب الذي يراد من رسول الله من قبل الله أن يكتب؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى نعرف أيها الأخوة، ضع بين هلالين: لا تضلوا بعدي أبدا. تعال معي إلى نفس الرواية، عندنا أكثر من رواية في حجة الوداع. إحدى الروايات تقول: إني أوشك أن أدعى فأجيب، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا تضلوا بعدي أبدا. وهناك قال ماذا؟ ائتوني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فإذا كان يريد أن يبين ماذا؟ الكتاب والعترة. ولعلم المسلمين، أكو بعضهم موجودها، ولعلمهم بهذا الأمر، لذلك ماذا قال أول ما قال رسول الله: ائتوني بدوات وكتف؟ قال: حسبنا كتاب الله. هذا الثاني، هذا فرع. كلمة حسبنا فرع معرفة موضوع أساسا كان موجود، وإلا يقال كما يقول الفلاسفة سالبة بانتفاء الموضوع، ما أكو موضوع حتى يقال حسبنا كتاب الله. ولكن لعلمه بوجود أمران قال: حسبنا أمر واحد ولا نريد الثاني. فهذه كانت كذلك خاتمة للبعثة، ولكن هذه الخاتمة هي التي سببت إلى هذا اليوم الجانب الذي يعد فرقا بين المسلمين: من ادعى وقال بالإمامة، وهناك من قال بعدم وجودها، بل قالوا ماذا؟ بالخلافة. كما يذهب إلى ذلك الرازي في تفسيره في آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر، وإن باعتبار أن الواو هذه تعطف الرسول في طاعته لم يقيد الرسول في طاعته هو معصوم، إذن أولي الأمر كذلك معصومين ولكن ليس لدينا معصومين، فإذن يكون واحد ننتخبة ونمضي خلفه. من هنا أيها الأخوة تبين لنا أو تبينت لنا هذه الجوانب، بينا أمور كثيرة من جملتها الإسراء، نقطة الإسراء والمعراج، أن هذه الليلة ليست ليلة الإسراء والمعراج وإنما ليلة المبعث، ثم بينا بعد ذلك تفاصيل فيه، ثم عرجنا على المبعث مقدماته بدايته النور والنبوة، ثم وصلنا إلى المبعث ثم إلى خاتمته. ونختم أيها الأخوة المؤمنين ببعض الأبيات احتفاء بهذه الذكرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعث يا الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد. بعث الذي لولاه ما كان البقاء، كلا يا ولا كان بيت الحرام يقصد صلوات. اللهم صل على محمد. جبريل نادى في منصة حسنه هذا المليح الكون هذا أحمد هذا جميل الوجه هذا المصطفى المبعوث الكريم النعتي هذا الأوحد صلوات. اللهم صل على محمد. بك يا بشر الله المسيح والسماء فزينت وتضوعت مشكان بك الغبراء. قالت ملائكة السماء بأسرها يا بعث الحبيب ومثله بعد لا يبعث صلوات. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وأن ترزقنا شفاعة رسول الله صلوات الله صلواتك عليه وعلى آله. اللهم ارحمنا برحمتك وتقبل من المؤسسين وارحم موتاهم وارحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات الله.